بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحذر، وابتلاه في بداية النبوة بمدارات من كفر، فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر، إلى أن عز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر، فصلى الله عليه وعلى أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر. صلى الله عليه ما هطلت الغمائم بدهثان المطر، وما هدلت الحمائم على أفنان الشجر، وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستكمل وإياكم مجمل مقومات المروءة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم شيخنا. ونحن نسبح بهذه المقومات، مقومات المروءة، استوقفتني يعني هذا المقوم العجيب، تحمل ضيق أو تحمل ضيق العيش، ما دخله بالمروءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم نحن لازلنا في مجملات المروءة وذكر خصالها، وأن بعضها يحتاج إلى وقفة من حلقة أو أكثر. هنا كما تفضلتم تجنب الشكوى، يقولون من ضيق العيش، أو تحمل ضيق العيش وتجنب الشكوى من ذلك.
نعم.
علاقته بالمروءة ظاهرة، لأن صاحب المروءة بشر، حاله كحال غيره، والإنسان أيا كان يتقلب ما بين فقر وغنى وصحة وعافية وولاية وعزل و مرض وعافية، فهذه الأحوال تستدعي منه أن تتغير نفسه وأن تتكدر، وأن إذا أصابته مصيبة من مصائب الدهر تجد أن الناس في الغالب في السراء يبطرون، وفي الضراء تجد أنهم لا يتحملونها، تكثر الشكوى منهم، الشكوى التي حين قد تزيد قد تنافي الصبر. وقد رأى بعض السلف أحدهم يشكو فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك.
لا حول ولا قوة.
وكما قال أول: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم
للذي لا يرحم. فضيلة الشيخ، يعني الإنسان يعرف أن له رب هو الذي يخرجه من الضيق إلى هذه الفسحة، كيف يلجأ إلى المخلوقين ويترك الخالق؟
يعني تقصد من باب الشكوى؟
أي نعم.
هو كما قال الأول: ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يشكيك أو يتوجه. والإنسان تصيبه المصائب فيضيق بها ذرعا، ويحتاج إلى من يسليه وإلى من يعينه، لكن بحدود. ليس معنى أن يشكوى المخلوق إلى الخلق، انظروا أصبت بكذا وكذا، ماذا فعلت، ويتنكر لحكمة الله عز وجل، وينسى أو يجهل أن في المحن منحة، كما قال أول: كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. وكما قال مقيم: عامة مصالح النفوس في مكروهاتها، وعامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها.
نعم.
والله عز وجل يقول: عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان قد يشكو، قد يضيق صدره، وقد لا يتحمل، والناس مراتب في ذلك، منهم من هو قليل التشكي، وكان في الأوائل يمدحون قليل التشكي للعظيم يصيبه، وبعضهم أدنى شيء يكدر عليه ويفسد عليه جوه. فصاحب المروءة لا يكثر الشكوى، أو نقول هو قليل الشكوى.
نعم.
إلا عند تقاضي الحقوق. تقاضي الحقوق هذه مسألة أخرى.
طيب ماذا نقصد بها؟
يعني يقصد بها إذا هيض جناحه أو ظلم أو ظلمت المصالح العامة وصاحب المروءة غالبا هو من يتصدى المصالح العامة.
صحيح.
فإذا شكى مما حصل شكوى مجدية نافعة ليست فقط مجرد كلام مجرد تزية لا تجدي نفعا ولا تطفئ لوعة. هنا لا تنافي المروءة هذه الشكوى، أما مجرد التشكي لأدنى شيء أو قلة الصبر، لأن الشكوى تنافي الصبر، والصبر أس عظيم من أسس المروءة، وأهل المروءة هم أهل صبر.
نعم.
وكثير من مقومات المروءة تحتاج إلى الصبر، ولهذا يسميه ابن عاشور رحمه الله الصبر، يقول هو ملاك الفضائل.
الله.
ملاك الفضائل.
نعم.
وهو يحتاج إلى حديث طويل.
صحيح.
فإذا كان الإنسان يشكو كثيرا عند أدنى شيء، عند أدنى هفوة من مديره، ممن تحت يده، من أولاده، هذا يدل على خلل ونقص في مراده.
نعم.
أما إذا كان متغافيا متغافلا متغاضيا يعفو عن هذا ويصفح عن هذا،
يعني شكواه تكون مثل شكوى سيدنا يعقوب عليه السلام،
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم.
لكن لو شكى إلى البشر يعني هي ليست مذمومة، ولهذا يقولون هي مراتب. شكوى الخالق إلى المخلوق.
نعم.
وشكوى المخلوق إلى المخلوق.
صحيح.
وشكوى المخلوقين إلى الخالق، وعلاها شكوى النفس إلى الخالق يشكوها، يعني يا ربي هذه نفسي الأمارة بالسوء أشكو إليك تقصيري وقلة حيلتي. نعم. وهكذا.
إذا شكى يعني المرء الناس للخالق سبحانه وتعالى أو شكى الخلق للخلق، هل هذا فيه اعتراض على قضاء الله؟
لا، هي ليست اعتراض، هي شكوى لأمر حصل. وتعرف أن القدر يعني الاحتجاج بالقدر يجوز إذا كان على المصائب للمعائب. لماذا فعلت كذا؟ لأجل كذا ولأجل كذا. لكن الشكوى إذا زادت لا تضعف فقط إيمان الإنسان وتوحيده، بل قد تكسبه إثما، قد تكون تسخطا.
صحيح.
وأيضا قد تشكو أناسا قد تكون أنت الظالم لهم.
صحيح.
وأيضا قد يكونون قد ظلموك، لكن إذا شكوت وزدت في الشكوى ظلمت، ولهذا الناس فيها كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول ابن تيمية رحمه الله هذه الآية جمعت الظالم لنفسه المقتصد والسابق بالخيرات، هذا المقتصد، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، هذا السابق بالخيرات، إنه لا يحب الظالمين، هذا الظالم لنفسه. فقد تشكو إنسانا بأنه ظلمك مظلمة يسيرة فتزيد بالشكوى وتذكره بهذا الأمر،
بهذا أنت ظلمته،
هنا تكون كما قال العلماء بينما أنت مظلوم تنتظر النصر من الله، إذا أنت ظالم تنتظر المقت والعقوبة.
نعم.
وهكذا، لهذا ذكر نحو من هذا عمر بن عبد العزيز، ولا يزال الإنسان يظلم حتى يقع في الظالم ويزيد، والناس لا يقتصرون إذا شكوا على القدر يزيدون.
نعم.
نعم.
جميل جدا. هناك زوج أراد أن يطلق زوجته، يعني يشكو منها كثيرا، لكنه بينه وبين نفسه يشكو، فسأله صاحبه لماذا تريد أن تطلقها؟ قال هذا أمر بيني وبين زوجتي، فذهب وطلقها. فقال له وبعد أن طلقتها قل لي السبب، ما السبب؟ قال هي امرأة أجنبية الآن، فكيف لي أن أتكلم عن امرأة أجنبية؟ هل هذا يدخل في الشكوى أم لا؟
الشكوى من
الزوج نفسه.
لا، هو ما شكى.
ما شكى.
هذه مروءة منه أنها حافظة سترها، لكن إن خشي أن يفهم من تطليقه لها أنه طلقها لأنه صاحب مروءة، صاحب مروءة غالبا لا يطلق إلا لسبب معقول، إن خشي أن ترمى بعظيمة أو ترمى بأمر هي منه براء ولمس بذوقه هذا الأمر، لا بأس أن يبين أن الأمر بيني وبينها، وأن الأمر لم يصل إلى أمور كبيرة، لكن الطباع بيني وبينها والملائمة، بحيث يفهم أن هذه الزوجة قد تلائم غيرها، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. وأيضا لا ينبغي لبعض الناس أن ينبش، ليس من صفات صاحب المرأة التنبيش والتنقير والسؤال عن الصغيرة والكبيرة، ليست من صفات صاحب المرأة إلا إذا كان الأمر يعنيه وكان يريد الإصلاح وفيه مصلحة، فيه مصلحة ظاهرة.
صحيح.
أما مجرد كثرة السؤال هذا منهي عنه.
نعم. الصبر الجميل، هذه الكلمة المرادفة الجميل للصبر، لو تحدثنا عنها.
الصبر الجميل كما يقول العلماء ورد في القرآن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. قالوا الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى.
نعم.
بلا شكوى.
هذا ما يعنينا؟
نعم. والهجر الجميل الهجر بلا أذى. والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب. هذه قريبة من بعض. بعض الناس يهجر لكنه يؤذي، وبعض الناس يصبر لكنه يشكو ويزيد بالشكوى، وبعض الناس يعفو ولكنه يكدر العفو بكثرة العتاب. والعتاب كالترياق، بل والله العتاب إنه يستحق أن يكون له كلام خاص. العتاب وطريقة إلقائه ومقدار العتاب ومن يعاتب،
نعم،
هذا الحقيقة يحتاج إليه في فقه المرؤات.
نعم.
كيف الإنسان، ما المقدار من العتاب ومتى؟ لأنه ترياق، علاج، العلاج نضع في غير موضعه ضر، وإن زيد فيه ضر، وإن نقص ضر، وإن وقع موقعه فثم الدواء الناجع.
طيب، ما رأيك، أنا توقفت عند كلمة تجنب المنة، تجنب المنة، كلمة المنة أو تجنب المنة، هل هي من المروءة؟
نعم، من أدب صاحب المروءة ومن فقهه ألا يمن. ولهذا من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأوامر بالإنذار وبالتوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر. صاحب المروءة لا يمن، لا يمن برأي. يعني صاحب المروءة قد يستشار في أمر من الأمور فيشير بأن لا تفعل كذا فيفعل بخلاف ما أشار به. من أدبه ألا يمن وألا يزري ويقول: أنا قلت لك كذا، أنت لم تفعل هذا، فهذا حقك وجزاؤك. أنت إذا أشرت خلاص الأمر بيد المستشار، المستشير، إن شاء أخذ برأيك أو لم يشاء. وإن أصبت فليس من المنة أن تقول: هذا رأيي الذي أشرت لك، وتبدأ تذكره. الناس يظنون المنة في العطاء المالي، لا، في العطاء الفكري وفي الرأي وفي كل شأن من الشؤون. لا يحسن بالعاقل أن يمن، أو بالجاه أو بالعطية، لا يحسن، لأن المنة تهدم الصنيعة وتصدع قناة العزة. يقول البارودي: تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن. المنة لا يحتملها ذو المروءة إلا في حال ضرورة، ولا سيما منة لا يزال صاحبها يذكر بهذه النعمة التي أسداها لمن أسديت له. لهذا من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، لا يتحمل أهل المروءات المنة.
تحدثت أنت عن العتاب، العتاب تحدثت عنه.
نعم،
يدخل في المنة في العتاب.
لا، المنة يعني هما قريبان.
أي نعم،
المنة والعتاب يعني تدل على نقص في المروءة. ولهذا ابن حزم له كلمة بما ذكرت في العتاب وفي المنة. يقول في الأخلاق والسير في مدعوات النفوس: حالان لا يحسن ذكرهما إلا في حالين، المنة، يقول، العتاب، وتعداد الأيادي.
تعداد الأيادي،
تعداد هي المنة. يقول تعداد،
ماذا نعني بتعداد الأيادي؟
تعداد الأيادي اللي هي المنة، اللي يعدد أيديه، فأعطيتك كذا وأعطيتك كذا. يقول يعني العتاب وتعداد الأيادي، إلا في، يقول تعداد الأيادي لا يحسن إلا في حالين، في حال الاعتذار أو في حال العتاب. يعني كيف؟ إذا إنسان مثلا أردت أن تعتذر منه أنك أخطأت في حقه، يعني يحسن أنك تقول والله ترى أنا صار مني كذا وكذا ومن بيني وبينك من المعروف، لا لأجل أن تمن، لا بل لأجل أن تذكره بالود السالف.
نعم.
وكذلك في حال العتاب، إذا عاتبك أحد أن تذكر هذا، أن فعلت معي كذا وكذا، تقول والله أنت يعني ترى بيني وبينك من كذا وكذا. ففي الاعتذار وفي العتاب يحسن لما فيهما من المصلحة، وهو إرجاع الود السالف. أما مجرد المنة والتذكير حتى بالإشارة حتى باللمحة،
نعم،
أنا فعلت كذا، أنا أعطيت كذا، أو السؤال عن أمر قد صدر منك من الخير، هذا قد يدخل في المنة، والمنة تصدع قناة العزة، والمنة تخالف المروءة، وترك المنة من مقومات المروءة.
إشارة، ذكرت إشارة، يعني هذه الإشارة قد تدخل في إيذاء الآخرين وجرح مشاعرهم.
نعم.
وعدم ارتكاب مثل هذه الأمور يدخل في المروءة.
نعم. ومن أدب صاحب المروءة أن يتجنب جرح الإحساسات بإشارة، بالعين أو باليد أو بالكلمة، يتجنب جرح الإحساسات. هذا هو الذي كملت مروءته وتم سؤدده، أن يبتعد عن كل ما يسيء وكل ما يجرح الإحساس، خصوصا ونحن في هذه الأوقات يعني فيها الحساسية مفرطة، وفيها يعني الظنون أحيانا قد تعتور الإنسان، تذهب به كل مذهب. فصاحب المروءة يتجنب هذه المضايق.
جميل جدا. تعال نبحر في شيء جميل قد يغيب عن كثير من الناس لكن يفهمون معناه حق المعرفة، بر الوالدين وصلة الرحم، هل هي من المروءة؟
هي من أعظم المروءات. إذا كان الحديث عن المروءة هي إحسان إلى الناس، فأحسن الإحسان وأعظم الإحسان هو الإحسان للوالدين والأقربين. إذا كانت الصدقة لها تلك الميز فهي صدقة وصلة على الوالدين والأقربين، وهم أولى الناس بالبر.
نعم.
بل تكون مروءة الإنسان ناقصة إذا كان يحسن للآخرين ويسيء إلى أقرب الأقربين، كما قال أول من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. فالوالد والوالدة والأقارب لهم الحق العظيم، ويدل على مروءة الإنسان رضا والديه عنه ورضا أقاربه عنه، لأنهم غالبا لا يرضون وإن كانوا ليسوا بمعيار بكل حال. لكن لو رضي النصف، إذا الأرض أدت نصف ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرضي، لكن إذا أجمعوا على بغضة، أو العقلاء منهم كرهوه، هذا يدل على أن في مروءته خللا. لكن إذا أحبوه وأحدقت قلوبهم إليه دل على كمال مروءته، إنه يداري، لأن بين الأقارب يحصل اجتماعات وقد يزيد المزاح، يحصل التنافس، يحصل أحيانا الحسد، يحصل الظلم، وظلم القرب أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. لكن إذا استطاع مداراتهم واستطاع كسب قلوبهم واستطاع أن يأيد عداواتهم، لا شك أن هذه درجة عالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم.
ومن هنا دخلت الصلة في المروءة، ودخل البر في المروءة. لكن أحيانا قد يبتلى بأقارب شرسين.
صحيح.
كما في الرجل قال إن لي قرابة، الحديث الصحيح، أصلهم ويقطعونني وأصبر عليهم ويحلمون علي ويجهلون علي.
نعم.
قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، كأنك تحقرهم في أنفسهم.
نعم.
وكذلك قد يبتلى بوالدين قد يكون فيهم غلظة وشراسة.
نعم.
لابد من الصبر، هذا هو النجاح، لأن من كانوا على الطريقة المثلى فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وإن كانوا على خلاف ذلك يحتاجون إلى صبر. وهم كما قال الأول مثل عربي، أنفك منك وإن ذن، وعيصك منك وإن كان أشبا. ما في يعني لا فكك لك عنهم، ليسوا شركاء تقول سأنفصل عن شركتهم، أو أصدقاء أبدلهم بغيرهم، هؤلاء أقاربك وهؤلاء هم والداك.
هل من المروءة أن أقلل أو أقلل من الإتيان إليهم حتى أتجنب إساءتهم؟
طبعا هذا داخل في مسألة الصلة وش المقدارها، وبعض الأقارب قد تكفي الصلة،
فلا يكون هناك قطع فيما بعد.
نعم، بعض الأقارب أحيانا يعني فيهم قد تكون زيارته أحيانا تسبب له بعض الأشكالات ولمن يزوره.
صحيح.
بكثرة العتاب، بكثرة الكلام اللي ربما يطر إلى عداوة أكبر.
نعم.
فقد يكون من الحكمة أن تصله بالعطية أو بالهدية أو بالدعوة المناسبة أو بإجابة مناسبة أو بالسلام العابر.
نعم.
وتحتسبها صلة.
صحيح.
لأن الصلة مأخوذة من الوصل. صح. يعني إذا كان في شيء سيقطعها يتجنب.
ندخل إذن بهذا، ندخل إلى الإحسان والإساءة. الإحسان والإساءة، سواء كان لصلة الأرحام، البر والدين، أم للناس يعني جميعا، كيف تكون هذه المروءة؟
والله الإحسان هو مروءة، وكل خصال المروءة داخلة في الإحسان. والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين.
صحيح.
والإحسان في كتبه الله في كل شيء، أعلى مرتبة من مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه راك. الإحسان في معاملة الخالق، والإحسان في معاملة الخلق. والله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله الإحسان في كل شيء، ثم مثل مثالين، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، دل على أن الإحسان داخل في كل شيء، كل شيء. ولهذا سير الأنبياء الإحسان ظاهر. لو وقفنا أكثر من حلقة عن الإحسان فقط في سورة يوسف أوجدنا العجب العجاب.
صحيح.
وهو من الأنبياء من ذوي المرؤات، إحسانه في تعبير الرؤيا كيف عبرها، إحسانه مع أهل السجن، ولهذا قال إن نراك من المحسنين، إحسانه مع أخوته لما حصل منهم ما حصل.
صحيح.
إحسانه مع والديه، إحسانه لما تولى ملك مصر، ثم قال إنه في آخر الصورة إرشادا إلى هذا المعنى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك نجزي المحسنين، كيف كان الإحسان ظاهر في سيرته وفي حياته. فإذا الإحسان في شتى ضروبه وصوره هو في الحقيقة معلم بارز من معالم المروءة.
كل إنسان أقدم له إحسان ولا ناس معينون؟
هو الإحسان مطلب من كل شيء في
لأن هناك إساءة تأتيني.
يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالتي حتى ترف إذا الذي.
الله.
يقول الله عز وجل مرشدا إلى علاج شياطين الإنس والجن بآيتين من القرآن ذكرهما في الأعراف وفي المؤمنون وفي فصلت، وهذه من الإشارات المروءة في القرآن، من أعظم الإشارات المروءة في القرآن. يقول عز وجل في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا علاج شياطين الإنس، علاج شياطين الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.
نعم.
هذا علاج. ما علاج شياطين الجن؟ ما ينفع معهم مدراء. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في فصلت ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه صداقة لا عداوة، كأنه ولي لا حميم، أيضا كأنه ولي حميم. ثم بيّن الله عز وجل عظم هذا الأمر ومشقته على النفوس، قال وما يلقاها، شوف كلمة يلقاها فيها من الثقل وفيها من القوة، إلا الذين صبروا، شوف الصبر ارتباطه
تشديد. نعم.
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، إنه هو السميع العليم. هذه الثلاث آيات في ثلاثة مواطن تصب في هذا القالب.
نعم.
فدلت على أن متى الإنسان يصل للمروءة لابد أن يصبر، لابد أن يتحمل. وهذا التحمل هو في الحقيقة كما مر في حلقة الماضية هو مروءة، والمروءة قد تقتضي شدات وأتعابا ومشاق، كما قال أبو الطيب تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام، لكن لها لذة من جهة أخرى. لأن لو كل إنسان أساء إليك قابلت بالإساءة لتشتت قلبه،
متى تنتهي الإساءة؟
ولا تنتهي، وكثرت مطالباتك لكن إذا عفوت وصفحت وتغاضيت وربطت ذلك بالحكمة متى تعفو ونوع ما تعفو عنه لا شك أن هذا مرتبة.
أحيانا يجد الإنسان إساءة من نفسه ويريد أن يحسن لنفسه.
والله نحن كلنا ذاك الرجل، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه هذه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح.
صالح نعم.
يعاتبها ويوبخها في ذات الله كما كان أبو حازم سلمة بن دينار يعاتب نفسه وهو من خيار التابعين، يقول يا أعرج سينادي يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا ثم تقوم، يا أعرج سينادى يا أهل خطيئة كذا ثم تقوم. نعم، هل ستراك تقوم مع أهل كل خطيئة؟ لكن العتاب النفس لا ينبغي أن يزيد عن حده حتى لا تنكمش النفس حتى لا تيأس.
حساب النفس قصدي.
نعم لا يزيد، نعم محاسبة بمقدار لأن ربما تزيد. يعني مثال،
إذا زادت
انقلب الأمر إلى ضده. يعني مثال، قد الإنسان يوطن نفسه على ألا تفوته صلاة الفجر.
جميل.
طيب يوم من الأيام غلبته عينه أو نام، طبعا لابد أن يقوم وفي شيء من الضيق.
نعم.
لأنه فاته أنس صلاة الفجر ومن الضيق على نفسه، فتجده يعاتب نفسه وإن شاء الله غدا سأعمل، عاتبها عتابا مجديا، قال غدا سأحترز أكثر، سأوصي من يوقظني، سأفعل كذا وكذا، ثم فعل ما بوسعه ومضى لشأنه. هذا حسن. لكن إن جلس طيلة اليوم مهموما وجلس طيلة الضحى ضائق الصدر، ثم أتى الظهر وما عرف يصلي أو نام عن الظهر ثم نام عن العصر ثم قال أنا الغريق فما خوفي من البلل، هل هذا العتاب مجدي؟ هل هذا الحساب مجدي؟ هذا أصبح وراء
هلاك،
هذا هلاك. فإذا الإنسان يعتدل، ولهذا المروءة عدل، تلاحظ أن المروءة دائما تتلاقى هذه الخصال مع بعض. نعم.
فعلا تتلاقى هذه الخصال، لذلك هذا ينقلنا إلى مروءة أخرى. الإنسان حينما يخطئ علي ويأتيني يعتذر، قبول هذا الاعتذار هل هذا هو من المروءة؟
ما في شك أن قبول المعتذرين خصوصا إذا أنابوا واعتذروا أنه مروءة، وأعظم من أن تعفو قبل أن يعتذروا.
جميل.
لكن إذا اعتذروا فكما قال الشافعي رحمه الله، قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد أتى وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار.
الله أكبر.
وقال اقبل معذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، لقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أطعك من يعصيك مستتر.
الله أكبر.
والكريم إذا خود عين خدع، كما قال فرزدق استمطروا من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خدعته انخدع. الكريم لا يستقصي، الكريم ما يريد أن يأيد العداوات. لو أتاك إنسان قلت لا والله أنا لا أصدقك إلا أن تكتب المواثيق وأن تشهد ألا تأتي مرة أخرى، قال لا يشهد أحد أبدا، سترى مني أشد مما رأيت في الأول، أنت الخاسر. لكن إن عفوت، إن استمر على صلاحه فهذا ربح، وما استمر أنت ما خسر شيء.
نعم. يعني كل عذر أو كل خطيئة يعني أقبل عذرها؟
هذه طبعا ترجع لحكمة الإنسان، ومتى يقبل العذر ومتى لا يقبل، ونوع ما يقبل ونوع ما لا يقبل. لكن في الجملة قبول المعاذير هو منهج الأنبياء.
نعم.
النبي يوسف عليه السلام لما أخطأ إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم.
نعم.
لا تثريب عليكم اليوم. ما قام، وأيضا ماذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ناط الأمر بالشيطان لئلا يكدر هذا الجو، جو الأنس، جو الراحة، جو الاجتماع.
نعم. جميل شيخ، ونحن نتحدث عن هذه المقومات، مقومات المروءة، لكن هي حال الوقت حينما يسرقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله نستكمل هذه المقومات في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى نكون وإياكم قد قدمنا حلقة مميزة نستفيد منها كلنا، ونكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.